والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء، وحدثني محمد بن عمرو ابن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر ابن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، حدثني علي بن عسام عن سعير بن الخنسي عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، واللفظ لهارون، قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله، وزاد: ورسله. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب، قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا؟ مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: لا يزال الناس، بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. وحدثني عبد الله بن الرومي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. حدثني محمد بن حاتم حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر. قال قال الله إن أمتك. على عادتنا في شرح صحيح مسلم نتكلم أولا على رجال الإسناد وبعد ذلك على ما يوجد في الأسانيد من الفوائد وبعد ذلك ننتقل إلى الكلام على متن أحاديث الباب. في الحديث الثاني حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قلنا حاء هذه إشارة إلى تحويل الإسناد. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد هو محمد بن عمرو ابن عباد ابن جبلة ابن أبي رواد العتكي أبو جعفر البصري شيخ الإمام مسلم روى عن محمد بن أبي عدي وأمية بن خالد وروى عنه مسلم وأبو داود توفي عام 234 من الهجرة. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب. أبو الجواب هذا هو الأحوص بن جواب الضبي الكوفي روى عن ابن أبي ليلى ويونس بن أبي إسحاق وروى عنه زهير بن حرب ومحمد بن نمير وعباس بن محمد توفي عام 211 من الهجرة عن عمار بن رزيق. عمار بن رزيق التميمي أبو الأحوص الكوفي خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة روى عن منصور ومغيرة بن مقسم وروى عنه الأحوص بن جواب وأبو أحمد الزبيري توفي عام 157 من الهجرة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهؤلاء ترجمنا لهم كثيرا. في الإسناد الثالث في الحديث الثالث قال الإمام مسلم حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار يونس بن يعقوب الصفار مولى الهاشميين أو الأمويين شيخ الإمام مسلم روى عن أبي بكر بن عياش وابن علية وروى عنه البخاري ومسلم فهو شيخ البخاري وشيخ مسلم روى له البخاري في الصحيح حديثا واحدا فقط توفي عام 231 من الهجرة. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثني علي بن عثام علي بن عثام ابن علي العامري أبو الحسن الكوفي نزيل نيسابور روى عن شريك وابن عيينة وروى عنه إسحاق وأحمد بن سعيد قال الإمام الحاتم فيه إنه كان أديبا فقيها حافظا زاهدا له في مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث الذي معنا الآن توفي عام 228 من الهجرة. علي بن عثام هذا يروي عن سعير بن الخمسي هو أبو الأحوص سعير بن الخمسي التميمي الكوفي قال المؤرخون سعير وأبوه لا يعرف لهما نظير بهذا الاسم سعير بن الخمس روى عن زيد بن أسلم وسليمان التيمي وروى عنه الأحوص بن جواب ويحيى بن يحيى قال يحيى الحماني بعد أن توفي سعير بن الخنس ليست الغرابة في اسمه فقط بل في أحواله غرابة، توفي فغسلوه وكفنوه ونقلوه إلى المقبرة بعد أن صلي عليه، فلما وضعوه في اللحد اضطرب رجعت إليه الحياة وعاش بعد ذلك 15 سنة، وبعد ذلك توفي وأنجب ولدا في هذه الفترة، بعد أن خرج من قبره أنجب ولدا يقال له مالك بن سعير. له في مسلم حديث واحد، سعير بن الخنس يروي عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، أما مغيرة هذا فهو المغيرة بن مقسم تابعي جليل ضبي كوفي، كان ضريرا وفي نفس الوقت كان فقيها، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي وطائفة، وروى عنه شعبة والثوري وزائدة وخلق آخرون. قال ابن فضل كان يدلس، وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة أن التدليس من الصفات القادحة في الرجال على التفصيل الذي ذكرناه في دروسنا السابقة بالنسبة للمدلس، وقلنا إن حديث المدلس إذا كان بالعلانة لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع، وكل هذا إذا لم يكن الحديث في الصحيحين، فإذا كان الحديث في البخاري أو في مسلم وكان الراوي مدلسا وروى الحديث بصيغة عن فإنه يقبل منه اتفاقا، بناء على أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثبت عنده سماع الراوي بهذا الحديث وإن لم يكن في الصحيح تصريح بهذا السماع. فكل ما وجدناه من أحاديث المدلسين في الصحيحين مرويا بصيغة العنعنة فإنه محمول على السماع، وأن هذا السماع ثبت من طرق أخرى، ربما تكون هذه الطرق مذكورة في صحيح مسلم كما مر معنا في أحاديث سابقة، وربما لا تكون مذكورة في الصحيح لا في البخاري ولا في مسلم، وإنما هي معروفة في طرق أخرى خارج الصحيحين. فإذا كل ما وجد من أحاديث المدلسين في الصحيحين فإنها محمولة على السماع إذا رويت لفظ العنعنة. وهذا الإسناد أولا هو مسلسل بالكوفيين، وقد مر معنا لهذا نظائر كثيرة، مر معنا المسلسل بالكوفيين ومسلسل بالشاميين ومسلسل بالبصريين، ومر معنا أنواع كثيرة في المسلسلات ونبهنا عليها. والشيء الثاني أن 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض قد اجتمع في هذا الإسناد، أولهم مغيرة بن مقسم، الثاني إبراهيم النخعي، الثالث علقمة، والثلاثة فقهاء. يعني زيادة النفاسة في هذا الإسناد، أول أنه مسلسل بالكوفيين، ثالثا فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والشيء الآخر أن 3 من الفقهاء مغيرة وإبراهيم وعلقمة. أما إبراهيم وعلقمة فقد ترجمنا لهما ترجمة واسعة في غير هذا الباب. توفي المغيرة بن مقسم عام 133 من الهجرة. قال الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف، هو هارون بن معروف المروزي أبو علي الضرير يزيد بغداد شيخ الإمام مسلم، روى عن حاتم بن إسماعيل وابن المبارك وابن عيينة، وروى عنه مسلم وأبو داود، توفي عام 231 من الهجرة. يروي عن محمد بن عباد، ومحمد بن عباد ابن الزبرقان المكي نزيد بغداد، روى عن الدراوردي وابن عيينة ومروان بن معاوية، وروى عنه البخاري حديثا واحدا، وروى له مسلم والترمذي والدارمي وآخرون. قال الإمام أحمد حديثه وحديث أهل الصدق. توفي عام 235 من الهجرة. قال الإمام مسلم وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة. أبو سعيد المؤدب هو محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح القضاعي أبو سعيد الجزري، كان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء العباسيين، روى عن سليمان التيمي وغيره، وروى عنه أبو داود والطيالسي وابن مهدي وخلق آخرون. وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام البخاري تعليقا. وأنتم تعرفون تعليق الإمام البخاري ونحن تكلمنا عنها أكثر من مرة. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب. قال زهير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب. ابن أخي ابن شهاب هذا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني، هو ابن أخي الإمام المشهور ابن شهاب الزهري، وقد ترجمنا له ترجمة واسعة في غير هذا الدرس. روى عن عمه ابن شهاب كثيرا، وروى عنه معن بن عيسى والقعنبي وغيرهما. كان ذا مال وثروة عظيمة، والمال فتان للإنسان كما هو معروف، ولذلك تآمر عليه ابنه مع غلمانه، جاء إلى غلمان أبيه فتآمر معهم على أبيه، فقتل الغلمان محمد بن عبد الله بن مسلم من أجل أن يرث ماله. وبعد أن قتل الغلمان أباه ألقي القبض على الغلمان وقتلوا به على أنهم هم القتلة، رحمه الله تعالى. توفي عام 157 من الهجرة. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. عبد الملك بن شعيب ابن الليث المصري شيخ الإمام مسلم، توفي عام 248 من الهجرة. عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد يروي عن أبيه شعيب ابن الليث قال: حدثني أبي يعني شعيب ابن الليث عن جدي أي الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم: وحدثني عبد الله بن الرومي، حدثنا النضر بن محمد. عبد الله بن محمد بن الرومي اليمامي أبو محمد البغدادي شيخ الإمام مسلم، روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وطائفة، وروى عنه مسلم، توفي عام 236 من الهجرة. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا كثير بن هشام، هو كثير بن هشام بن سهل الكلابي الرقي، روى عن جعفر بن برقان وشعبة، وروى عنه أحمد وإسحاق وعباس بن محمد وابن معين، توفي عام 270 من الهجرة. خرج له البخاري في الأدب المفرد، وروى له عنه الإمام مسلم والأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. حدثنا جعفر بن برقان، وجعفر بن برقان الكلابي مولاهم أبو عبد الله الرقي، روى عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم، وكان حافظا لحديثهما، وروى عنه معمر وزهير بن معاوية وأبو نعيم وطائفة. خرج له البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، توفي عام 154 من الهجرة. قال: حدثنا يزيد بن الأصم، هو يزيد بن الأصم العامري البكائي أبو عوف الكوفي نزيل الرقة، روى عن خالته ميمونة وابن خالته ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه ميمون بن مهران والزهري. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، توفي عام 103 من الهجرة. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، هو عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي مولاهم أبو محمد الكوفي شيخ الإمام مسلم، روى عن أبيه وشريك ويحيى بن زكريا، وروى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجة، توفي عام 237 من الهجرة. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي، حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هذا هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، روى له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وكان شيعيا وكان يغالي في التشيع، إلا أنه لم يكن باطنيا، وكان ثقة مأمونا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عن مغيرة والمختار بن فلفل، وروى عنه الثوري وهو أكبر منه، فتكون رواية الثوري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه أحمد وإسحاق وعمر بن علي. قال النسائي فيه ليس به بأس، وقال أبو حاتم ما به بأس ليس بذاك القوي. وهنا أمر مهم، ألا وهو الرواية عن أمثال هؤلاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. نحن حينما تكلمنا على رواية المبتدع قلنا إن رأي جماهير العلماء من المحدثين أن البدعة إذا لم تكن مكفرة ولم يكن صاحبها متهما بالكذب وكان لا يستبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن داعيا لبدعته فإن روايته تقبل، لأن مدار الرواية على الصدق وعلى الكذب. فإذا كان الإنسان معروفا بالصدق والحفظ والضبط والصيانة وكانت بدعته ليست مكفرة ولم يكن داعيا إلى بدعته فإن روايته في هذه الحالة تقبل. ولذلك لما روى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن بعض المبتدعة وقيل له في ذلك فقال إن فلانا لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع من السطح وتدق عنقه أقرب إليه وأحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمدار الرواية، مدار القبول في الرواية على الصدق وعلى الكذب، على الضبط وعدم الضبط، على الإتقان وعدم الإتقان. فإذا عرف الإنسان بالصيانة والضبط والحيطة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مبتدعا إلا أن بدعته ليست مكفرة ولم يكن داعيا إلى بدعته ولم يكن متهما بالكذب ولا مستبيحا للكذب فإن روايته تقبل. وعلى هذا يحمل الرواة الذين يتهمون بالتشيع فيما نجده في صحيح البخاري ومسلم، وإن كان شيعيا إلا أنه كان ليس متهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن بعض الأئمة مثل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى قد انتقد على البخاري ومسلم كثيرا من الرجال، وأكثر انتقاداته كانت منصبة على هذه الناحية أن فلانا من الشيعة، ولذلك اعتبر هذا نقدا على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. وقد بين الأئمة من بعده أن هذا النقد لا ينتقد به عليهما لأن مدار القبول في رواية الحديث على الصدق وعدمه، على الأمانة وعدمها، على الضبط وعدمه، وهؤلاء ما كانوا متهمين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا معروفين بالضبط والصيانة والحيطة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشيع في الزمن الماضي كان كثيرا من الناس يتشيع على معنى أنه يقدم عليا رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، هذا مخالف لإجماع المسلمين، مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. نحن ما نقدم أحدا على أبي بكر ولا نقدم أحدا على عمر سوى أبي بكر ولا نقدم على عثمان أحد سوى أبي بكر وعمر. فنحن عندنا الترتيب هكذا، أولا أبو بكر وبعد ذلك عمر وبعد ذلك عثمان وبعد ذلك علي. بعض الناس في الزمن الماضي كان تشيعهم من قبل تقديم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعثمان وعمر، نعم، ولم يكن عندهم زيادة على ذلك، ما كانوا يتكلمون في القرآن الكريم كما يتكلم المتزندقون الذين في هذا العصر، لا، ما كان يقول القرآن فيه زيادة ونقص، ما كان يقول عندنا قرآن علي، ما كان يقول عندنا مصحف فاطمة، ما كان التشيع تشيع سياسي. اليوم التشيع انقلب، صار في كثير من الشيعة شيعة سياسية ليس لها علاقة بالإسلام، تربط الناس بعضهم ببعض كلمة تشيع فقط عصبية وقومية. كان التشيع في الزمن الماضي تشيعا بمعنى أنه طبعا ليس كل الشيعة وإنما بعض الشيعة كان يقدم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على غيره من الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان. نعم هذا خطأ، وهذه بدعة وهذا مخالف إجماع المسلمين، ولكنه ما كان يستبيح الكذب على رسول الله، وما كان يحرف أحاديث رسول الله، ولا كان يتكلم في أصحاب رسول الله، ولا كان يطعن في القرآن، ولا كان يطعن في السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا فقط مختلف معنا في تقديمه لعلي بن أبي طالب على غيره من الصحابة. نعم، فالإمام النسائي رحمه الله تعالى يقول في حديث محمد بن فضل، وخرج له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم خرج حديث محمد بن فضيل بن غزوان. الإمام النسائي رحمه الله تعالى يقول ليس به بأس، هذا الرجل ليس به بأس. قال أبو حاتم ما به بأس، ليس بذاك القوي. هنا يجب علينا أن نعرف نحن معاني هذه الكلمات. في مباحث الجرح والتعديل عندنا صيغ للتعديل وعندنا صيغ للجرح. صيغ التعديل هي مراتب، يعني ايش معنى هذا الكلام ليس به بأس؟ بعض المحدثين يقول فلان، بعض المحدثين يقول ومن مثل فلان، ايش معنى هذا الكلام؟ بعضهم يقول هذا ثقة، هذا حافظ، هذا ضابط، هذا متقن، هذا عدل. هل هناك فرق ما بين هذه الصيغ أم لا يوجد فرق؟ كلها صيغة من صيغ التعديل. قال لا يوجد هناك فرق ما بين هذه الصيغ، فالتعديل له مراتب والتجريح له مراتب. نحن الآن سنتكلم على مراتب التعديل في الرجال، لأننا في صحيح مسلم ورجال مسلم كلهم من رجال الصحيح. أفضل صيغة من صيغ التعديل، أفضل صيغة الدرجة الأولى من صيغ التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، كأن يقال فلان أوفق الناس، أو يقال فلان إليه المنتهى أي في علم الحديث، أو يقال لا أحد أثبت من فلان، أو يقال من مثل فلان، فلان يسأل عنه، فلان يسأل عن الناس ولا يسأل الناس عنه، وما شابه هذه الصيغ ما جاء فيه أفعل التفضيل، هذه أعلى درجات التعديل في الرجال. الدرجة الثانية أن يكرر لفظ من ألفاظ التعديل، كأن يقال فلان ثقة 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 مرتين أو ثلاث مرات، أن يقال فلان ثقة ثبت، أن يذكر فيه صيغتان من صيغ التعديل العالية، أن يقال فلان ثقة حافظ، وهكذا أن تكرر الصيغة صيغة التعديل. في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل أن يقال فلان ثقة بالإفراد، فتكرر فلان ثقة. إذا قلت فلان ثقة وقلت فلان ثقة ثقة، من قيل فيه ثقة ثقة يكون أعلى شأنا من من قيل فيه ثقة، ومن قيل فيه إليه المنتهى يكون أعلى شأنا من من قيل فيه ثقة ثقة. إذن الثالث أن يقال فيه ثقة متقن ثبت حجة عدل حافظ عدل ضابط أو ما شابه هذه الصيغ. الدرجة الرابعة أن يقال صدوق محله الصدق لا بأس به، مأمون هو خيار ليس به بأس، ليس به بأس. الدرجة الرابعة أنتم تجدون فرق ما بين هذه الصيغ، بينما أقول فلان يؤتمن على دين الله تعالى وهو ثقة حافظ ضابط، بينما أقول فلان ليس به بأس. ولذلك قال ابن أبي حاتم من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه، يكتب حديثه ولكن ينظر فيه. قال ابن الصلاح وهو كما قال، أي كما قال ابن أبي حاتم، لأن هذه العبارة لا بأس به ليس به بأس، قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه بموافقة الضابطين إذا وافقه الضابطون من أهل الشأن. المرتبة الخامسة أن يقال فيه فلان شيخ. المرتبة السادسة أن يقال فيه صارح الحديث صدوق إن شاء الله. أرجو أن لا بأس به، هناك فرق ما بين لا بأس وبين أرجو أن لا بأس به مرتبة وراء تلك المرتبة. هو صويلح ليس صالح، صويلح بالتصغير، مقبول مقبول الرواية. هذه المراتب في التعديل هي التي جعلت الحديث في مراتب. يوجد عندنا حديث في أعلى درجات الصحة صحيح، وعندنا حديث صحيح في الدرجة الوسطى من الصحة، وعندنا صحيح في الدرجة الدنيا من الصحة. فإذا نزل عن هذه الدرجة انقلب إلى حديث حسن، عندنا في أعلى درجات الحسن، وعندنا أدنى درجات الحسن التي إن نزل عنها نزل إلى درجة الضعف. والحسن هناك حسن لذاته وهناك حسن لغيره، والصحيح هناك صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكلكم درستم هذه الأمور وتعرفونها. فإذا هذه الصيغ صيغ التعديل هي التي أدت إلى وجود مراتب في درجات الصحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفائدتها تظهر في الترجيح. عندما يتعارض حديثان كيف نرجح بينهما؟ إذا أمكن الجمع بينهما سمعنا إعمال الحديثين أولى من إهمالهما، إعمال أحد الحديثين أولى من إهمالهما، ولذلك لا بد لنا أن نلجأ إلى الترجيح. بمثل هذه العبارات يرجح ما بين الأحاديث، فمن كان في الدرجة العليا من درجات العدالة والضبط والإتقان يرجح حديث على من كان في الدرجة الدنيا من درجات العدالة والضبط والإتقان. بهذا يتفاوت الناس وتتفاوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة والحسن والضعف. فمحمد بن فضيل هذا قال فيه النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم ما به بأس ليس بذاك القوي. وهذا الموضوع موضوع متشعب طويل جدا يحتاج إلى دقة نظر، يعني ليس بمجرد أن تجد المؤرخ أو الكتاب من كتب الرجال قال فلان كذا يعني خلص هذا، إذا وجدت كتابا يقول فلان ليس به بأس، ليس معنى ذلك أنك تأخذ هذه العبارة على ظاهرها وتحكم على حديثه بأنه حديث حسن أو أنه حديث صحيح. ربما تجد في الكتب العبارات متضاربة، فلان يزكي إنسانا ويثني عليه، وفي نفس الوقت تجد أناسا يقدحون فيه. هذا أمر دقيق يحتاج إلى خبرة وإلى مران وإلى ممارسة، يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يعرف الأحاديث إن كانت صحيحة أو كانت ضعيفة. نعم، وأرجو أن لا تملوا من كثرة تكرار أسماء الرجال وذكر أحوالهم وذكر شيوخهم وتلامذتهم، فهؤلاء الناس ممن تتنزل بهم الرحمة. نحن اليوم ما ندرس الإسناد في صحيح مسلم لنحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف، هذا صحيح، ولكننا ندرس هذا من أجل أن نعرف دراسة تاريخية حتى تكون لنا صلة بتراثنا. علم الرجال وعلم الإسناد درس اليوم لم يعد له وجود في بلادنا العربية بصورة خاصة، مع الأسف البلاد العربية من أبعد البلاد الإسلامية عن علم الحديث وعلم الرجال، بينما لا زالت هناك آثار باقية لهذا العلم في بعض البلاد الإسلامية كالهند والباكستان. مع الأسف الأمة العربية نسيت هذا العلم وتركته وأحياه الله تعالى في الهند وباكستان وغيرهما من الديار الإسلامية. فنحن يجب علينا أن تكون لنا صلة برجال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أولا حتى نعرف بعض الأحاديث التي ليس عليها حكم. ربما نقرأ عندنا كثير من الكتب لم تدرس دراسة شافية وافية من المصنفات ومن المسانيد، وما زال الناس يعملون بها. فمن كان عنده علم بالرجال يستطيع أن يعرف الحديث إن كان صحيحا أو كان ضعيفا. وثانيا يجب علينا أن نعرف هؤلاء الرجال ولو من قبيل المعرفة التاريخية لسيرة سلفنا وعلماء أمتنا. نحن الآن نتكلم عن الرجال فقط من الناحية الحديثية، ما أتكلم عن ترجمتهم، إلا بعض المشاهير وترجم لهم ترجمة وافية. نحن نقول فلان روى عن فلان وروى عن فلان، نذكر شيخين أو ثلاثة من شيوخي واثنين أو ثلاثة ممن رووا عنه. ولكن يجب علينا يجب ليس هذا من قبيل الأمور العادية، لا، هذا من الأمور المهمة في تاريخنا في حياتنا في دعوتنا أن نعرف رجال أمتنا أن نعرف مشاهير علمائنا، أن نعرف الرجال الذين نقلوا إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا بد لنا من خبرة بهؤلاء الرجال. فنحن أن نقرأ الآن الإسناد، وبإمكاننا أن نقرأ المتن بدون إسناد، لست بحاجة إلى الإسناد لأنه صحيح متفق على صحته، ولكنني أقرأ الإسناد في كل درج حتى تتكرر أمامنا أسماء الرجال. يمر معنا الرجل مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة، أظن أن في بعض الرجال أن صارت بديهية في أذهان كثير منكم، إذا سمعها ما عاد يعني يجدها غريبة، وبعض الرجال تمر معنا لأول مرة، ولذلك نترجم لهم. فأرجو أن لا يصيبكم الملل والسآمة من ذكر تواريخ الرجال وأعمارهم وفاتهم وغير ذلك من الأمور، لأنها أمور ضرورية يجب على كل واحد منكم. إذا ذكر أمامه رجل أقل ما يكون نعم والله مر معنا هذا الرجل في صحيح مسلم، إذن هذا الرجل من رجال صحيح. يعني هذه المعرفة ولو كانت ما تؤهلك للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، ولكن ما يعني بهذه المعرفة تصل أقل ما يكون من المشاركين. إذا سمعت إنسانا يقرأ إسنادا ما تكون كالرجل الأصم الذي لا يدري ماذا يقرأ أمامه، لا يكون عندك علم أقل ما يكون. ربما يقرأ أمامك الرجل مصحفا وتستطيع أن تصححه للذي صحفه، ربما يقال أمامك اسم رجل واحد الأشخاص يريد أن يقع به وهو لا يدري، تقول لولا يا أخي هذا من رجال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوائده كثيرة جدا غير الفوائد الحديثية. ولذلك يجب علينا أن نكون على صلة دائمة بالأسانيد، وأن نكون على صلة دائمة برجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يصل بنا الحال في يوم من الأيام إلى أن الواحد منا حينما يسمع الإسناد، وهذا ما هو موجود اليوم في الساعة، يكون كالأصم الذي لا يدري ماذا يقال أمامه، يجد الشفاه تتحرك ولكنه لا يسمع، ولذلك ما يهتم إن كان المتكلم أمامه يشتمه أو كان يمدحه، ما يهمه، ما يسمع شيئا، ما يعرف شيئا. وكذلك الجاهل برجال الإسناد، إذا قرئ أمامه الإسناد وهو لا يدري شيئا ما يميز بين الصالح وبين الطالح، ما يميز بين الحق وبين الباطل، وهذا خطأ خطأ. وربما يأتي يوم بعد ذلك تغير فيه المعايير والموازين وينقلب الحق باطلا والباطل حقا. وقد ذكرت لكم أن من أيام أحد الأشخاص يقرأ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فأحد الجالسين في المجلس أراد أن يصحح له، داعية معروف أراد أن يصحح له، قال له هو النصارى، بجهله جاهل ما يعرف فرق ما بين النصارى والنصارى، نعرف أن هذه قراءة أبي عمرو يقرأها أهل السودان هكذا يقرأون القرآن، ظن أنه مخطئ، جهله تخرف له هذا الخطأ عند زعمه أنه مصيب وأن القارئ مخطئ. وهكذا حالنا اليوم بالنسبة للرجال، حال كل المسلمين اليوم في الساحة، يقرأ أمامنا الرجل ما نعرف هل هذا من رجال التاريخ الإسلامي، هل هذا الرجل من علماء الحديث ولا من علماء التفسير، ولا هو من الزنادقة ولا هو من الباطنية، ما ندري ما نعلم، نسمع اسم الرجل ما ندري إيش يعني هذا الرجل، فلان بن فلان إيش نعمل فيه ما ندري، ما عاد عندنا خبرة أبدا، صرنا تماما كهذا الذي يصحح للقارئ قراءته، يقول له أخطأت، ما عدنا نميز ما بين أبي لهب، والعياذ بالله كثير من الناس في الساعة ما يميز ما بين أبي لهب وما بين فلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من الناس لا يميز بين آية في القرآن وبين بيت من الشعر. نعم، وأظن أن أحد الحاضرين معنا الآن مرة سألني عن بيت من الشعر أنه آية قرآنية أو حديث ما أذكر، سألني هكذا هل هو حديث ولا آية قرآنية وهو بيت من الشعر. مرة في مرة من المرات أنا قرأت أمام أحد الأشخاص شعر لمسيلمة الكذاب، ليس الشعر نذر مسجوع، فقال لي هذا في سورة طه. نعم، إلى هذه الحالة وصلنا، وسنصل إلى أسوأ من هذه الحالة إذا بقينا على ما نحن عليه. يجب علينا أن نرجع إلى العلوم الإسلامية، الدعوة بدون علم ما تفيد، الداعية بدون علم ما يستفيد، كيف يدعو الناس، أي شيء يدعو الناس، ما هي هذه الدعوة التي تدعو الناس إليها، لا يعرفها، فاقد الشيء لا يعطي. يجب على الداعية المسلم أن يكون مثقفا ثقافة إسلامية واسعة. أنا ما أريد أن أقول كن كالبخاري أو كمسلم أو كالنووي أو كفلان وفلان ممن يعجز اللسان عن ذكرهم ولا يتسع الوقت لتعدادهم، لا، ولكن يجب عليه أن يكون عنده خبرة ولو جزئية بالحديث، بمصطلح الحديث، بعلوم القرآن، بالقرآن الكريم، بالفقه، بالأصول، بالتفسير، بالرجال. يجب عليه أن يكون عنده خبرة ولو ظاهرة عامة، لكن لا بد من الخبرة، لا بد من الدراية الجزئية، وإلا فإن هذا الإنسان يشوه الإسلام في دعوته كما يفعل كثير وكثير من الدعاة في هذا العصر. يشوهون الإسلام لا لأنهم يريدون تشويهه، ولكن بجهلهم بالإسلام ربما قلبوا الحقائق وهم لا يدرون، ربما جعلوا الحق باطل وباطل حق وهم لا يدرون، ما يدري. كالذي سئل عن الصلاة في ألمانيا، وحدثتكم أنا عن هذا، سئل عن الصلاة ما حكم الصلاة، فقال أن الصلاة مندوبة، وهو يعمل في مركز من المراكز الإسلامية، ويجيب امرأة ألمانية قال الصلاة مندوبة، يعني إذا صلتها أثيبت وإذا تركتها لا تعاقب. فجاءت المرأة وسألتني فقالت لي فلان يقول كذا، بحضرة عدد من الأشخاص كثير، حوالي 20 رجل كان موجود وامرأة، قالت لي فلان يقول الصلاة مندوبة، ما هو حكم الصلاة؟ قلت لها الصلاة من؟ إيش حكم الصلاة؟ هذا السؤال يسأل عنه، ما كنت أتوقع في كل حياتي أن يسألني إنسان ما هو حكم الصلاة في مركز إسلامي. ما خطر ببالي أن أسأل هذا، لا ما خطر ببالي، في حياتي ما خطر ببالي أن يسألني مسلم ما هو حكم الصلاة. قلت لها هذا ركن من أركان الإسلام، هذه ما يسأل عنها. فقالت لفلان يقول هذه مندوبة، سألته حتى يكون الكلام متيقن منه، فقلنا له هل قلت هذا؟ قال نعم، الصلاة ليست مندوبة، ويعمل في مركز إسلامي داعي إسلامي، الصلاة مندوبة، ما يعلم، ما يعرف إيش يعني الصلاة، ما يعرف إذا الصلاة هي مندوبة أو فرض. يعني لو قال فرض وما قال لها ركن أركان الإسلام كان الأمر مقبول، هذا خرجها مرة واحدة من حيز الوجوب، قال مندوبة، وسألناه عن معناه فهم معناه، قال إذا فعلتها تثاب وإذا تركتها لا تعاقب، هذا هو حكم المندوبة. جاهلية، هذه الجاهلية تدرجت بالناس، لم تأتي دفعة واحدة إلى مجتمعنا، تدرج الناس بها قليلا 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 إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، وسيزداد الأمر سوءا إن لم يتداركنا الله تعالى برحمته، وإن لم نرجع إلى علومنا الإسلامية ونتقن هذه العلوم. ولذلك أنا مصر على قراءة الإسناد وأترجم لرجاله حتى نكون على صلة بتاريخنا الإسلامي وبرجال أمتنا الإسلامية وبرجال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه الأحاديث كما سمعتم يدور حول الوسوسة في الإيمان، أن يوسوس الإنسان بالله تعالى، يقول هذا الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة والبحار مخلوقة والأنهار مخلوقة وخلقها الله، فمن الذي خلق الله؟ هذا الكلام يتعاظم أن يتكلم به الناس، ما يستطيعون كلامه بألسنتهم، ولكنه قد يطرأ على أذهانهم، قد يخطر لقلوبهم. هذه الوسوسة التي وردت في الحديث، ماذا يعمل الإنسان إذا وسوس بهذا وكيف يعالجه؟ هذا هو موضوع الباب وموضوع الأحاديث التي قرأناها فيه. جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني يمر على يخطر ببالنا، يخطر يمر على عقولنا، على قلوبنا شيء ما نستطيع أن نتكلم به بألسنتنا لعظمه وخطره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدتموه؟ حدث معكم هذا؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، إيش معنى؟ يعني الإنسان يشك بالله ويكون هذا هو الإيمان القوي؟ قال لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن الإنسان حينما يخطر بباله هذا الخاطر، وحينما يطرأ على ذهنه هذا المعنى من خلق الله، وحينما يستعظم هذا المعنى، يخطر على باله هذا فيستعظم هذا الأمر، يجده كبيرا أن ينطق به بلسانه، قال هذا هو الإيمان، أن تستكبر هذا الأمر أن يخطر ببالك، إذا أنت مؤمن صادق. إذا وصل إيمانك لدرجة تتعفف معها أن يخطر ببالك مثل هذا، وإذا خطر ببالك مثل هذا تجده عظيما وكبيرا، إذن أنت مؤمن كامل. هذا هو صريح الإيمان. ظاهر الحديث حينما يقرأه الإنسان يتبادر لذهنه أن الشك هو الإيمان. لا، ليس هذا المراد. استعظام هذا الخاطر أن يخطر بذهنك وبالك هو صريح الإيمان، وهو الإيمان الكامل القوي. فإذا وصلت لهذه الدرجة التي تستعظم معها أن يطرأ على ذهنك مثل هذا الخاطر فأنت مؤمن صادق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان، معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان. فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. في الرواية الثانية في الحديث الثاني ما وجد فيه هذا الكلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، فلم يرد في الرواية الثانية أن أحدهم كان يستعظم النطق بمثل ما يفكر به. قال وإن لم يرد في الحديث ذكره إلا أنه مقدر فهو مراد، والرواية الثانية مقتصرة من الرواية الأولى. ولهذا قدم الإمام مسلم الرواية الأولى على الرواية الثانية. الرواية الأولى فيها إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. الرواية الثانية سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة وما قالوا له إن أحدنا ليتعاظم عليه أن يتلفظ بما ذكره. ما ذكرت في الرواية الثانية؟ قالوا هي وإن لم تكن مذكورة في الرواية الثانية إلا أنها مرادة ومقدرة، والرواية الثانية مختصرة من الرواية الأولى. ولهذا انظر إلى دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قدم الرواية الأولى الكاملة ثم ذكر عقبها الرواية الثانية التي تعتبر كالمختصرة منها. الرواية الثانية ما في هذا الكلام، وإن أحدنا ليستعظم أن يذكر ما يخطر بباله. نعم. وأما علاج الوسوسة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول الله، ثم يقول له بعد ذلك من خلق الله. الشيطان يوسوس للإنسان، وهذا من الذي يتعاظم أن يذكره أصحاب رسول الله، ويجب أن يتعاظم في نفس كل إنسان مسلم أن يذكره وأن ينطق به. فإذا جاء الشيطان وسوس للإنسان هذا، وهذا يخطر ببال كل مؤمن، ماذا يقول الإنسان في هذه الحالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي. يجمع واحد خطر ببالي من خلق الله يقول أعوذ بالله وينتهي المشكلة، يعني يروح عنه هذا الخاطر. نحن نجد كثيرا من الناس يجد على ذهنه هذا المعنى وما يزال يقوى في ذهنه ويقوى 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 ويقوى, ويقوى إلى أن يرتد والعياذ بالله، ويقول أعوذ بالله وما يستفيد. فإيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف وضع رسول الله هذا العلاج لهذه الظاهرة، مع أن بعض هذه الظواهر يودي بصاحبه إلى الكفر والردة؟ أولا نفهم معنى الحديث. قال معناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. هذا إذا خطر لبال الإنسان، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طرأ على ذهنك مثل هذا الخاطر فاستعذ بالله تعالى وتحصن بحصنه واسأله أن يذهب عنك هذا الخاطر. قال الإمام النازري رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، يعني إذا طرأ على ذهنك مثل هذا الخاطر أعرض عنه ورده، ولكن ما أمره بالاستدلال من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال الإمام النازري: والذي يقال في هذا المعنى إن الخواطر على قسمين. خواطر تطرأ على بال الإنسان تنقسم إلى قسمين:
خواطر ليست مستقرة تخطر على ذهن الإنسان هكذا، يعني يأتي إلى ذهنه من خلق الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ثم يذهب فورا. هذا إذا مر بذهني مثل هذا الخاطر يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو مؤمن إيمانه ثابت مستقر، ليس متزعزعا، ليس عنده شبهة ولا شك ولا ارتياب، هذا يكفيه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكفيه هذا ولا يريد شيئا سواه لأنه مؤمن ثابت. كالذي يمر بذهنه زواج أخته، كثير من الناس يطرق هكذا يرد على ذهني، يقال له والله الكفار يتزوج الواحد منهم أخته، فيمر على ذهني هذا المعنى ويدفعه بعد ذلك مباشرة، هذا ما ليس فيه ضرر. الإنسان يتصور تصورات الحق والباطل وتزول عنه، ليس لها معاني مستقرة في نفسه وليس بحاجة إلى أدلة. إذا أعرض على ذهني زواج أخته هل يحتاج إلى نظر وإلى دليل كيف يبطل هذا؟ ما يحتاج إلى هذا، هو مؤمن وعارف الأحكام، وإنما مر على ذهنه مرور وهذا لا يحاسب عليه ويكفيه الاستعاذة بالله تعالى. قال وأما الخواطر المستقرة بأن شك الإنسان في الله تعالى، شك فعلي والعياذ بالله، يعني بدأ إيمانه يتزعزع ومر عليه هذا الخاطر، هذا الخلق خلقه الله، فمن خلق الله؟ ايش معنى الازل؟ ايش معنى الابد؟ ايش معنى القدم؟ ايش معنى اللانهاية؟ بدأ يتردد في مثل هذه المعاني، هذا ما يكفيه ان يقول اعوذ بالله، لان ايمانه كله صار الان بحاجة الى تقوية. قال هذا ما يكفيه ان يقول اعوذ بالله. قال هذه الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي أو للصحابة قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا بالنسبة يحمل هذا الحديث على الخواطر التي ليست بمستقرة والتي ترد على ذهن الإنسان مجرد ورود. وأما الذي تستقر الشبهة في نفسه فلا بد له من أدلة يقينية عقلية أو نقلية يدفع بها هذه الخواطر حتى يستقر إيمانه وحتى يكون إيمانه قائما على الدليل والبرهان وليس قائما على التقليد والاتباع. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.